الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين ما بعد. فبين أيدينا إن شاء الله رسالة بعنوان حكم تكفير معين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. هذه الرسالة مؤلفها الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والده عبد الرحمن بن حسن كما ذكرنا أحد أعلام الدعوة السلفية النجدية، وهو أخو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لكنه أصغر منه، وذلك يعد الشيخ عبد اللطيف من مشايخه. والشيخ إسحاق كان معروف بعلم، ربما ذكرنا شيئا من ترجمتي أو الكلام عنه في أول في الكلام على الدعوة النجدية وأئمة الدعوة النجدية. هذه رسالة كشف الشيخ رحمه الله فيها عن بعض الشبهات التي أثيرت على الدعوة السلفية وعلى كلام بعض العلم، وهي شبهة للأسف أنها موجودة حتى بين بعض من ينتسب إلى العلم من أهل السنة والجماعة، وللأسف أن القول الذي يرد عليه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة هو قول مشهور الآن، أصبح القول هذا هو المشهور، بل أصبح من يقول بخلافه قائل بقول مخالف إن لم يكن قولا مبتدعا، وهذا من الخطأ. هذا القول الذي يرد عليه الشيخ رحمه الله هو قول خطأ انتشر بين بعض طلبة العلم، وإلا فإن نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة وأقوال سلف هذه الأمة كلها تدل على خلاف ما يعني ما التبس على بعض طلبة العلم. والحقيقة أن الرسالة كلها الرسالة كلها تقوم وتدور حول تكفير معين، وأن من وقع في الكفر والشرك بالله جل وعلا بعبادة غير الله جل وعلا فإنه يحكم بشركه ولا يحكم بإسلامه. وفيها أيضا الفرق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة، فرق بين مسألة التوحيد الفطرية العقلية التي قد يعني تضافرت الدلائل على إثباتها عقلا وفطرة وحسا وشرعا، وبين غيرها مسائل قد تخفى على بعض الناس وإن كانت مسائل اعتقاد. وفيها أيضا الفرق بين فهم الحجة وبين قيام الحجة، وفيه وجوب تكفير من ثبت كفره بالشرك بالله تبارك وتعالى. والحقيقة أن مسألة يعني هذه مسألة مشتبهة عند أو على بعض طرف العلم، والقول اليوم بأن من وقع في الشرك أنه يحكم بإسلامه ويعامل معاملة المسلمين بحجة أنه لم تقم عليه الحجة، فإن هذا قول محدث، هذا القول قول محدث، فإنه لا يعرف أن رجلا يقع في الشرك بالله جل وعلا وعبادة غير الله جل وعلا ويسميه المسلمون مسلما ويعاملونه معاملة المسلم. نعم قد يتوقفون عن تكفيره إذا تبين بأنه لم تقم عليه الحجة، لكن الحكم بالتكفير شيء والحكم بالإسلام شيء، فإذا لم نحكم بكفر شخص لا يعني أن نحكم بإسلامه، بل حكم حكم الكفار، وإن لم يسمى كافرا بهذا اللفظ كما سيتكلم الشيخ رحمه الله عن أهل الفترة، مع أن عامة أهل العلم على أنهم يختبرون يوم القيامة ومع ذلك ما عملوا معاملة المسلمين وهم لا تقم عليهم الحجة، فإنه لم يأتهم رسول، وجاءت الأدلة على أن الله جل وعلا يختبره يوم القيامة. فالشاهد أن هذه المسألة مسألة يعني ملتبسة على بعض طلبة العلم، فالذي يقع في الشرك وعبادة غير الله جل وعلا فهذا لا يسمى مسلما البتة أبدا، فهو إما أن يكون كافرا مشركا قد قامت عليه الحجة، أو أن يكون كافرا لم تقم عليه الحجة، وهو ما يسميه بعض العلماء بأنه من أهل الفترة، لكن العلماء متفقون على أنه لا يسمى مسلما وهو يعبد غير الله، لأن هذا تناقض. إذا قلنا بأن من يعبد غير الله كان يستغيث بالموتى وينذر لهم ويستنجد بهم ويناديهم بأسمائهم نسميه مسلما ثم نقول يا جماعة أن لا إله إلا الله لا بد فيها من شروط، ومن شروط لا إله إلا الله الإخلاص والصدق والعلم، وأن لا إله لا تنفع بغير شروطه. كيف نقول لا إله لا تنفع بغير شروطها، ثم نقول هذا الرجل لم يتوفر في حقه العلم ولا الصدق ولا الإخلاص، معناته نسميه مسلم؟ تناقض، هذا القول متناقض أصلا. ولذلك بعض من يتبنى هذا القول اضطر إلى أن يقول بأن الشرطة ليست منحصرة بسبعة، ثم قال قولة أخرى قال الشرطة يا الله هذه المراد تراد في الآخرة مو في الدنيا. هذا قول باطل، وهكذا الأقوال الباطلة تجر إلى الباطل وتجر إلى الأقوال المخالفة للكتاب والسنة. كيف أن شروط لا إله إلا الله لا تنفع إلا في الآخرة، أو أن المراد بها الآخرة؟ ما دام الإخلاص الإخلاص يراد بالآخرة، الآخرة حكم، الآخرة إما جنة وإما نار، وإنما هذه الشروط في الدنيا، الانقياد في الدنيا، القبول في الدنيا، الإخلاص في الدنيا، الصدق في الدنيا، العلم في الدنيا. ولذلك أهل السنة والجماعة متفقون على أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا 100 إنسان بشروطها، وهذا كلام مشهور لأهل السنة والجماعة في ردهم على من يعني يريد أن نحكم الإسلام كل ما قال لا إله إلا الله وإن لم يحقق شروطها. ولذلك الذي يقول بأن من يعبد غير الله كان يعبد قبر البدوي أو الحسين أو أي من هذه القبور التي تعبد من دون الله جل وعلا ولو كان في بلدة بعيدة، لا، فكيف إذا كان في ديار الإسلام؟ إذا قال القائل بأننا نسميه مسلما ثم هو يقول أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بشروطها، هذا متناقض. كيف لا تنفع بشروطها وأنت جعلت هذه نافعة بغير شروطها؟ هذا الرجل يعبد غير الله لم يأت بشروطها ومع ذلك نفعته عندك وحكمت بإسلامه وورثته ورثت المسلمين وهو يرثهم ودفن مقابر المسلمين ويترحم عليه، كيف؟ وأنت تقول أن لا إله إلا الله تنفع إلا بشروطها ثم تصحح لا إله إلا الله بغير شروط، هذا تناقض. فهذه الرسالة كلها في دحض هذه الشبهة. وهذا القول الرائج الذي انتشر عند بعض طلبة العلم هذا قول محدث، كما ذكر ذلك أهل العلم الشيخ الفوزان وغير من العلم، هذا قول محدث، هذا ما عرفه المسلمون، ليس عليه دلالة لا في كتاب ولا في سنة ولا في جماعة، ليس هناك نص من أهل السنة قط أن رجلا يعبد غير الله ونسميه مسلما ونعامله معاملة المسلمين بحجة أنه لم تغمى عليه الحجة، هذا قول محدث. هذه رسالة الحقيقة مهمة جدا في بيان هذا، والشيخ رحمه الله ألفها لما ظهرت بوادر هذا القول، ثم أن هذا الكلام وهو إعذار أهل الشرك هو حجج أعداء الدعوة السلفية، هي الحجج التي كان يحتج فيها دواد بن جرجيس وعثمان بن منصور وابن فيروز وغيره من أعداء النبهاني وابن ودحلان، هؤلاء كانوا يحتجون مثل هذه المقالات والعبارات التي يحتج بها بعض من يعذر أهل الشرك بحجة أنه لم تقم الحجة. ثم الشيخ رحمه الله أيضا بين ما معنى قامة الحجة، إن بعض الناس اليوم من الناس رجل دكتور في الجامعة متعلم يعيش في كبريات عواصم الإسلام المسلمين كالقاهرة مثلا ويقرأ ويتعلم ويسمع يقول هو معذور لأنه لم تغير الحجة، وش حجة؟ شو بيت؟ ما بقي إلا الرسول عشان يبعث مرة أخرى حتى غير الحجة. هذه كلها أقوال باطلة محدثة قد ردتها نص الكتاب والسنة وإجماع السلف في هذه الأمة ورمل يعني العلماء. وهذه الرسالة طبعت قديما قد قدم لها الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق وهو أحد أئمة الدعوة ورحمه الله، وكانت له رحلة إلى الهند مشهورة وكتب رحلته إلى الهند فقدم لهذه الرسالة وطبعت قديما، أظن أول ما طبعت طبعتها أحمد رشيد رضا أظن في المنار، ثم بعد ذلك عيد طبعها مع عدة رسائل قدم لها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهي أظن المصورة يبدو أن هذه هي مع المجموعة التي قدم لها الشيخ بن باز رحمة الله عليه. هذا الكلام سنقرأه إن شاء الله ونعلق عليه لأنه كلام واضح، ولكن نحن نعلق تعليقات يسيرة تبين هذا الأمر في الذي قد ذكرناه وتزيل هذه الشبهة التي علقت في أذهان بعض طلبة العلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا يستغاث في الشدائد ولا يدعى إلا إياه، فمن عبد غيره فهو مشرك كفور بنص القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، الذي قامت به الحجة على العالمين فلا نبي بعده ولا رسول أما بعد. فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مهتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به، فقال له الرجل: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه.
نعم. إذا ذكر الشيخ رحمه الله سبب الرسالة أن بعض من ينتسب العلم ممن ربما ينتسب للشيخ عبد الوهاب، ينتسب إلى الدعوة تبناها، يقول بأن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلع الكفر والشرك بعينه، وإنما كما قيل نكفر بالعموم، نقول من فعل كذا فهو كافر، من عبد غير الله فهو كافر، من استغاث الموتى فهو كافر، وأما شخص فلان ابن فلان يستغيث الموتى ويستنجد بهم ويذبح لهم لا نطلع عليه الكفر، وإنما نكفر بالعموم ولا نكفر بالعين. وهذه كما ذكرنا هي الشبهة التي ذكروا، حتى لما ذكرنا بعض الناس حكم بكفر من دعا غير الله، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، فقال له الرجل: لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه ما هو معروف وما هو مشهور وما دلت عليه الفطرة والدلالة العقلية والكتاب والسنة والإجماع. وهذه كما ذكرنا شبهة. ثم أن الحكم بتكفير الشخص، وقد ذكرنا هذا في أكثر موضع، بأن الكفر ليس إلى الناس بل هو إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت السنة الجماعة يقولنا الكافر من كفره الله ورسوله، والمؤمن من حكم الله ورسوله له بالإيمان بوصف. فالله جل وعلا قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله إنما بعثوا ليميزوا بين المؤمن بين الكافر، فالدين كله قائم على وصف الإيمان وبيان أهله ووصف الكفر وبيان أهله، والدعوة إلى الإيمان وبيان أن ما ضاده هو الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. كما أن مما يجب علينا الإيمان وأن نحكم الإيمان من اتصف به، كذلك يجب علينا أن نحكم الكفر من اتصف به، والكفر هذا ليس أمرا نفرق منه إنما نحن متبعون فيه. الحكم بأن فلانا كافر ومن فعل ذلك فهو كافر، هذا اتباع لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ليس محض أهواء، وليس المسألة كما يسلكها أهل البدع أنهم يكفرون من كفرهم، أو يكفرون بالهوى، أو يكفرون بغير بينة، أو يكفرون على مخالفة أصول عقلية استحدثوها. لا، أهل السنة والجماعة من حكمت النصوص بكفره كفروه، ولذلك من امتنع من تكفيره من دلت النصوص الكتاب والسنة على كفره هو مكذب للكتاب والسنة غير متبع، أهل السنة والجماعة متبعون. فلا يأتي أحد يقول أنتم تكفرون، أنتم تكفرون، نحن نكفر من كفره الله ورسوله، كما أننا نتبع بالحكم بأن نحكم بالإيمان على من حكم الله ورسوله له بالإيمان بالوصف، كذلك نحن متبعون نحكم بالكفر على من حكمت عليه نصوص الكتاب والسنة بالكفر. وذلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب متبعون، لا يكفرون بعقولهم وأهوائهم ولا بالأقيسة ولا بالأذواق ولا بالسياسة، ولا يكفرون من كفرهم يقابلون تكفيره لهم بتكفيره، ولا يكفرون على غير كتاب والسنة يضعون أصول عقلية قال من خالفها فهو كافر، وإنما يكفرون بالذي كفره الله جل وعلا في كتابه وكفره رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما أننا متبعون في كل باب الدين فكذلك هم متبعون في هذا الباب، ولذلك لا يمكن يمتنع الإنسان عن تكفيره وكفره الله ورسوله. كيف يمتنع عن تكفيره؟ كيف يقول هو متبع الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، مؤمن بالكتاب والسنة، ورسول الكتاب والسنة تشهد لشخص معين بالكفر ويقول أنا لا أكفره؟ هذا إحجام، وهذا رد لأمر الله وأمر رسوله. ولذلك أهل السنة والجماعة متبعون، وهم غير مبتدعين، يتبعون ما جاء ما دلت عليه نصوص السنة بالكفر وحكمنا بكفره، كما نحكم بإمام من دلت عليه نصوص كتاب السنة أنه مؤمن. فهذا طريق أهل السنة والجماعة هو هذا. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة أن الكفر ليس إلى الناس، وإنما الكفر إلى الله وإلى رسوله. فالكافر من كفره الله ورسوله، من حكم الله له ورسوله عليه الصلاة والسلام بالكفر فهو الكافر. ولذلك لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا من غير بينة، بغير دليل من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. نعم.
قال: وكان هذا وأجناسه لا يعبؤون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم، بل يطلبون العلم على من هو أكثر الناس من علماء المشركين.
نعم، هذه قضية مهمة. الامتناع من تكفير المشركين وتسميتهم بالمسلمين وإقامة الحجج والأعذار لهم، هذا يهون البراء، يهون ما يجب على الإنسان من البراء من المشركين. والدين قائم على الولاء لله جل وعلا ورسوله وللإيمان وللمؤمنين، والبراء من الكفر وأهله. قد كانت لكم الرسل الحسن في إبراهيم والذين مات قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ولذلك غالب هؤلاء الذين يعذرون أهل الشرك تجد فيهم نوع من التساهل مع هؤلاء والليل وترك ما يجب في حقهم من البراءة من هؤلاء من أفعالهم. وهل ذكر الشيخ رحمه الله هؤلاء الذين يعذرون أهل الشرك، يقول لا يعبؤون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم، بل يطلبون العلم على من هو أكثر الناس بحجة أنه مسلم. الرجل مسلم، هذا رجل مسلم ما مسكين، ما أتاه العلم، ما أتاه العلم. ولك تهون عندهم هذه العقيدة، تهون عندهم هذه العقيدة، بل إن الدعوة إلى التوحيد قد تضعف عند هؤلاء، تضعف عندهم. ليس معنى ذلك أننا نتعطش لتكفير الناس، لا، وإنما نحن لا نتعطش وإنما نتبع. فمن كفرته نصوص كتاب السنة كفرناه، نحن متبعون في كل أبواب الدين، لا فرق بين باب وباب. فليس ما بالتعطش، بل نص كتاب السنة دلت على كفر من عبد غير الله، ونص كتاب السنة دلت على وجوب دعوة هؤلاء والرفق واللين معهم إن كان اللين ينفع، والحرص على هدايتهم، وأن غرضه هو هدايتهم وليس يقوم بالحجة. لكن مع ذلك جاءت نصوص تكفير هؤلاء، وبعض الناس قد يعجز عن الجمع بين هذين الأمرين. نعم.
قال: وكانوا قد لطفوا لهم شبهات على دعواهم يأتي بعضها في أثناء الرسالة إن شاء الله تعالى. قال: وقد غروا بها بعض دعاء من أتباعهم ومن لا معرفة عنده ومن لا يعرف حالهم ولا فرق عنده ولا فهم، متحيزون عن الإخوان بأجسامهم وعن المشايخ بقلوبهم ومداهنون لهم، وقد استوحشوا واستوحش منهم بما أظهروه من الشبه وبما ظهر عليهم من الكآبة بمخالطة الفسقة والمشركين. وعند التحقيق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم يتبرؤون عن ذلك.
نعم، عند التحقيق لا يكفر المشرك إلا بالعموم، خلاص نقول من دعا غير الله فهو مشرك. طيب فلان يدعو غير الله، فلان يدعو غير الله، فلان يعيش في المسلمين ودعا، قال لا، نفرق بين الكفر بالعين والكفر ايش بالنوع. وخلطوا بين باب التي المسائل قد تخفى بين باب التوحيد الظاهر، فلم يميزوا بين البابين. ولذلك اهل السنه والجماعه لما ذكروا وجوب اخذ العلم عن اهله ومراجعه اهل العلم، لان اهل العلم يبينون الفرق بين البابين وأن هذا باب وذاك باب، لكن الذي يقرأ ولا يميز ويعتمد على فهمه كثيرا أو على من لم يتأصل ولم يأخذ عن أهل العلم فإنه لا يفهم، يقول نعم لا فرق بين الحكم بين من قال القرآن مخلوق أو كافر، أن الفرق بين الإطلاق بين النوع بين العلم، وبين من دعا غير الله واستغاث به وطاف بقبره معظما له ونحو ذلك. وهذا من الأخطاء، وذلك ملازمة أهل العلم والرجوع إلى فهمهم وشرحهم هذا أمر مهم، لأنهم يفرقون لك بين المختلفين. ويبينون لك الفروق بين الأبواب. نعم.
قال ثم جدت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوان، فذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بها وعدم الخوف من الزعم.
هذا قد ذكره أكثر واحد من أهل العلم، أن ترك كتب الأصول الأمهات كتب أهل السنة والجماعة، وأن أخذ العلم عن كتب غير متأصلين غير راسخين، فإنه يوقع في هذا الشبه. وذاك عامة من يتبنى هذه الأقوال اليوم كله لم يؤخذ عنها العلم، ما يعرف. أنا حتى ساعتي هذه لا أعرف أحدا من ينتحل مثل هذه المقالة قد عرف بملازمة العلماء إلى هذه الساعة. لا أعرف أحدا من ينتسب لهذه المقالة قد عرف بملازمة العلم وراجعت لهم. يكون بعضهم قد لقي بعض العلم لكنه ليس معروفا بالملازمة والأخذ عن أهل العلم. وبعض الناس اليوم ما عنده الكتب المعاصرين، لا يعرف من الفقه إلا إن أراد أن يقرأ الفقه، ما عنده الكتب المعاصرين. فالعقيدة كتب المعاصرين، تجد تأتي المكتبة وين كتب العقيدة؟ والله كتاب كذا وراء رسالة فلان رسالة فلان. طيب وين كتب السنة وين اللالكائي وين كذا وين كتب الشيخ ابن تيمية؟ وفي الفقه أيضا يقرأ هذه المختصرات والرسائل في كذا وكذا، هذه نافعة لكن هذه لا تأتي تبع، تأتي بعد الأمهات. ولذلك العكوف على كلام بعض المعاصرين قد يوقع أحيانا في الزنب، إذا كان هؤلاء قد تكلموا بفنون لم يرسخوا فيها. والأخذ عن كتب العلماء والقدماء مما كلامهم كله بركة وهو قليل ونفعه كثير أعظم وأهم. وذلك اعتناء بكتب الأصول والأمهات مهم جدا. ولا كيف يكون الرجل طالب علم متمكنا مثلا في العقيدة ولم يقرأ كتب أمهات العقيدة، لم يقرأ سورة النالكائي ولا يبان بن بطة ولا أجري ولا غيره، كيف يكون متمكنا؟ وربما قضى من عمره سنين طويلة سنين، وربما قد يكون قد حاج على الشهادات ماجستير الفراغ ولم يقرأ أصول السنة النالكائي، كيف يكون طالب علم متمكن قد رسخت قدمه في العقيدة وهو لم يقرأ؟ أو أن يكون فقيه ولم يقرأ كتب المتقدمين، أو أن يكون محدثا ولم يقرأ كتب المحدثين القدماء كتب. إنسان طالب علم محدث لا يقرأ الجرحين لابن أبي حاتم ولا كتاب البخاري ولا ابن حجر الحاكم ولا كتاب رام همزي ولا شرح علل ولا غير ذلك كتب الأمهات المهم، ولا مقدمة مسلم ولا كتاب التمييز، هذه الكتب اللي فيها معدن هذا الكلام، ولا كتاب الضعفاء للدارقطني ولا كتاب الضعفاء العقيلي ولا كتاب علل للدارقطني ولا كتاب علل لابن أبي حاتم. كيف يكون طالب علم متمكن في الحديث ولم يقرأ هذه الأمهات، وإنما يعكف على الشروحات المتأخرة التي تشرح علوم الحديث لابن الصلاح وغيره فقط، وما يدور في بالك هذه الكتب؟ ولذلك الاعتناء بكتب الأصول مهم. نعم كتب المعاصرين قد تكون أسهل بالعبارة، لكن هذه قد يستعان بها ولا يستند الإنسان إليها ويعتمد عليها، قد يعتني بكتب المتقدمين، قد هذه تحل بعض الإشكالات ويكون فيها نفع. نعم لكنه لا بد أن يعتني بكتب الأولين كتب الأمهات المعادن الأصيلة. نعم.
قال رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ورسائل بنيه، فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جدا كما سيمر، ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أهمية قراءة كتب أئمة الدعوة، وذكرنا أنها من الأهمية في المكان، كما أننا نؤكد على أهمية كتب الشيخ ابن تيمية بن القيم لمن أراد أن ترسخ قدمه في العقيدة، فكذلك من أراد أن ترسخ قدمه في التوحيد فلا بد أن يعتني بكتب هؤلاء الأئمة. هؤلاء قضيتهم الكبرى مع كل الناس في أوقاتهم كانت قضية التوحيد، ولك اعتنوا بها أعظم اعتناء. وكل من دعا إلى التوحيد في عهده وبعد عهدهم كلهم متأثرون به، وإن رأيت في العراق الآلوسي الحفيد، وإن رأيت محمد بجد البيطار، وإن رأيت محمد رشيد رضا، وكل هؤلاء تبنوا الدعوة السلفية ودعوة للتوحيد كلهم تأثروا بكتب أمة الدعوة وينهلون منها. ولذلك من الخطأ أن يكون الإنسان يعني يريد أن يتفقه في الحديث في التوحيد وليتمكن منه وهو لا يقرأ، لا لم يقرأ الدروس السنية. فكيف والعياذ بالله إذا كان الرجل يظن أن فيها تكفير وأن فيها شيء من الغلو؟ وهذا من حبائل الشيطان صلى الله عليه وسلم، ومن الجهل، ومن أعظم الجهل أن يكون الإنسان لم يقرأ في هذه الكتب، لم يقرأ ثم يقول هذه الكتب وضع فيها غلو وهو ما قرأ أصلا. ومما يدعو بعض الناس اليوم إلى الطعن أو الكلام أو اللمس بكتب أمة الدعوة أنه قد انتحل أقوالا مخالفة، مثل مسألة إعذار المشركين وغير ذلك. ثم إذا قرأ كتب الدعوة وجد خلافا، لا والله فيها شوي غلو، هو لأنه قد اعتقد خلاف الصواب، فلما قرأ الصواب فإنه خطأ.
قال ذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته عن هذه المسألة، فقال نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدونها ومن فيها فعلك هذا شرك وليس هو في مشرك، فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية. فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي التي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف.
يقول نقول لأهل القباب يعبدونها ومن فيها فعلك هذا شرك وليس هو مشرك، فعلك شرك وليس مشرك. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين الحكم بالعين والحكم بالنوع في كل أبواب، ولا يفرقون بين باب من باب. والشيخ يقول فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية، يعني انظر إلى قباحة هذا القول وبعدي عن الصواب. وهذا الكلام هو الذي قد كما ذكرنا هو بعض الشبهة التي استند إليها أعداء الدعوة كداود بن جرجيس اللي رد عليه الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس وفي تحفي الطالب والجليس ودع الشيخ عبد الرحمن ودع الشيخ البطين ودع كثير من أهل العلم، فإنهم كانوا يفتدون مثل هذه الأمور، يتم نصوص كتاب الشيخ الإسلام وغيره أن فرق بين الحكم من نوع حكم العلم ويطبقون على كل أبواب الدين. نعم.
قال الذي يرد عليه الشيخ عبد اللطيف وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم فقال نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف، ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز
الكواز. هذا أحد القيام المشهورة التي كانت تعبد في عهد الشيخ. نعم.
قال أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجوهان لعدد من ينفذه.
نعم، يعني هذا الرجل دليله على أن نكفر بالنوع ولا نكفر بالشخص كلام محمد الوهاب، وكلام محمد الوهاب هنا هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لنفرض أن محمد الوهاب رحمه الله قال هذا إذا أردت أن تستدل لماذا؟ الكتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة. وأما العلماء كالشيخ ابن تيمية وابن القيم محمد الوهاب وغيرهم من العلم ما ادعى أحد منهم أن كلامه حجة يحتج بها، وإنما كلام العلماء يحتج له، هو يحتاج إلى حجة يقويه. وإذا كان المنهج هذا خطأ أن يستدل بدل يترك استدلال الكتاب والسنة يستدل بقوله، ثم كيف إذا كان هذا الإمام الذي استدل به إمام أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهو لم يفهم كلام؟ فكلام الشيخ سيجيب عن هذا الكلام لما قال وإن كنا لا نكفر على من عبد القبة التي على قبر كواز وعبد القادر لجهله وعدم ينبهه، وهؤلاء الجهل ما فهموا كلام الشيخ رحمه الله. وهذه الحجة وهذا الكلام العبارة ذكر الشيخ عمار في أول الدعوة، هذا الكلام ذكر الشيخ في أول الدعوة قد استند إليه كثير من أعداء الدعوة وارتكزوا عليه في عذر أهل الشرك لعدم من ينبههم وهم لم يفقهوا كلام الشيخ. والشيخ رحمه الله الشيخ ساق سيجيب عن هذا، وسنجيب أيضا بأجوبة ذكرها بعض أئمة الدعوة حتى يتضح المقام. نعم.
قال فانظر ترى العجب ثم اسال الله العافيه وان يعافيك من الحور بعد الكور، وما اشباههم بالحكايه المشهوره عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه ذات يوم يقرر على اصل الدين ويبين ما فيه، ورجل من جلسائه لا يسال ولا يتعجب ولا يكفر حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها، فقال رجل ما هذه كيف ذلك؟ فقال الشيخ قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه، فلما جاء هذه السقطة عرفتها أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القدر أو كما قال.
يعني مراد الشيخ رحمه الله أن كلام الشيخ رحمه الله في تكفير من عبد غير الله كثير جدا، بل كتبه كلها تدور حول هذا، كتبه كله اسمها رسالة المفيد المستفيد في الكفر كلها على قضيان رد على أخيه لما أسلل بعض الكلام. فكان يقول تترك كلام الشيخ الكثير المتضافر المتكرر المتنوع الذي قاله عبر الأزمان وعبر أوقات ورسائل متعددة وتتك على عبارة قالها في أول الدعوة. وسنأتي الشيخ سيتكلم لكن أريد أن نستبق الأحداث نتكلم عليها في حينها بعد ما تكلم الشيخ رحمه الله. فهذا الرجل ترك هذا دخول كثيرة ثم أتى إلى بعض الأشياء التي قد تكون مشتبهة وترك المحكم. نعم.
قال ونحن نقول الحمد لله وله الثناء ونسأله المعونة والسداد ولا نقول إلا كما قال مشايخنا الشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده في رده على العراق وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك.
نعم هذا الذي في السنة والجماعة. وانظر الشيخ رحمه الله اسحاق هو حفيد محمد الوهاب ومع ذلك ايش؟ اصل قضيه. قال المرجع عند اختلاف نص الكتاب والسنه، مو تقول قال فلان وقال فلان. المرجع نص الكتاب والسنه، لا الى قول فلان ولو كان امام من امه اهل السنه والجماعه. نعم.
قال فمن تقرر عنده هذا الاصل تقريرا لا يدفعه شبهه واخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات ائمته اذ لا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم غايه ما ينقع عن بعض العلماء شبهه كما ينقع عن شيخ الاسلام في بعض عباراته او كلام الحمد لله رحمه الله هنا واقصى ما يقال انه خطا لانه قد خالف كتاب السنه. هذا ان فرضنا ان ايش؟ ان مرادهم ما ذكر هؤلاء والا فانه الحمد لله بين واضح إذا ما جمع كلامه كله. نعم.
قال ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف.
نعم التعريف الذي يعرف ويبين له هو يذكر مسائل قد تخفى على بعض الناس كما ذكر الشيخ رحمه الله كمسائل القدر. كان الرجل ذاك قال ايش؟ ان مت فاحرقوني وثم ذروني في اليم فانه ان لا ينقدر الله علي لا يعذبني على ما عذب واحد من عالمي. ظن هذا الرجل انه اذا ذري ان قدره الله عز وجل لا ايش؟ ان الله لا يقدر ان يعيده. هو شك في بعض قدره الله لا في كل قدره الله. ومع ذلك غفر الله له. فهذا شك في بعض. او مسائل الايمان وبعض الارجاء او مسائل بعض امثله الصفات والرؤيه ونحو ذلك قد يخفى دليله على بعض الناس. هذه قد يحتاج الانسان فيها تعريف وتبيين واقامه الحجه. اما المسائل الظاهره البينه التي قد تضافرت نصوص كتاب والسنه على بيانها كما ذكر الشيخ رحمه الله كمساله التوحيد فانها اصل الاصول. اصل الاصول كله التوحيد، الدين كله من اول لاخر كله التوحيد، القران كله في التوحيد. والانبياء ما بعد الا التوحيد. وقاص الانبياء كله بكتاب الله كله جزء حول التوحيد. والادله في التوحيد اظهر الادله ونوعها الله عز وجل واجاب عشوات المشركين. فهذا لا يمكن يقارن هذا الاصل البين الواضح بغير مسألة قد تخفى. قد تخفى مسألة متعلقه بالرؤيه متعلقه بالقدر متعلقه بكذا. فمن سوى بين الامرين فقد كتاب السنه. كما انه لا نقبل ان ياتي انسان يعيش في المسيح والله لا فلان نبي مع ذلك نكفره ولا نتردد في هذا. انت كافر كيف فلان نبي؟ الا تعلم انه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع ان هذا لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الا بخبر من؟ خبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل ما كانت الفتره تدل على انه لا نبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ ها؟ ليس هذا لا العقل يدل على ذلك ما عرفنا الا ايش؟ واين ادله انه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ادله ايش؟ وجوب توحيد الله وعدم الشرك به. فكيف هذا لا نعذره ونقول لا انت كافر ونقبل عذره ابدا وكيف يدعي النبوه وكيف يصدق من يدعي النبوه ورجل عبد غير الله واشرك بالله وقع في الشرك الذي قدمت في الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل والحس على بطلانه، وأن الأنبياء بعثوا لرده وإبطاله والحكم بكفر أهله. نعذر هذا ولا نعذر ذاك، هذا من الجهل، من الجهل. ولذلك الشيخ رحمه الله يذكر بأن مسألة التوحيد مسألة أصل الأصول. لو أتاك رجل قال لك والله الصلاة غير واجبة، أو الزنا أصلا مو راح الزنا، لا يشق على بتكفيره. ولا يقول عاقل بأنه هذا الرجل يجب أن يبين له حجة، أي حجة؟ هذا مسألة من كما يقال أهل العلم مما يعلم بالاضطرار بالدين الإسلام، مما يعلم بالاضطرار بالدين الإسلام أنه الصلاة واجب وأن الزنا محرم وأنه لا يجوز نكاح المحارم. فهذه المسألة هذه لا، ولا يذكر أهل العلم أبدا أن رجل ينكر الصلاة ويقول يحتاج أن يعرفه ويعيش بين المسلمين، أو ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ثم يحتاج أن يعرفه. هذه مسألة أكثر من أن تبين، فكيف الأصل أصول؟ فهذه قضية مهمة يفرغ إلى مسائل الدين، ليس على حد سواء. نعم.
قال: وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام؟ وهل يبقى مع الشرك عمل؟ والله تعالى يقول: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد
مقلد. نعم. يقول الشيخ: كيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا مسلمين؟ خلاف اللي يسميه بعض الناس اليوم يسميه مسلمين. ولذلك يقول الشيخ سيوان السحمان يقول: تسمية عباد القبور من تسمية بالمسلمين هذا من أبطل الباطل ومن أعظم الفرق. نسمي عباد القبور مسلمين ونحكم بإسلامهم، لا شك أن هذا خطأ. أصلا لا ندخل في مسمى الإسلام، كيف يدخل مسمى الإسلام؟ تقول له: تعال ايش الاسلام؟ عرفنا الاسلام. قال: الاسلام، حفظ العباره، الاسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه وراء من الشرك. طيب هذا الرجل مستسلم بالتوحيد؟ لا. متبلد من الشرك؟ لا. منقاد له بالطاعه عظمه التوحيد؟ قال: لا. طيب كيف مسلم؟ كيف مسلم اذا؟ انت تقول الاسلام هو من استسلم لله بالتوحيد وتبرأ من الشرك وانقاد لله بالطاعه. هذا الرجل لم يستسلم بالتوحيد ولا يتبرأ من الشرك ولا يقدر بالطاعه، كيف يسمي مسلما؟ هذا ايش تناقض اعظم من هذا؟ سميه مسلم وهو ليس مسلم. نقول: نعم، هو مسلم غير مسلم، هو مسلم بالاسم غير مسلم لله بالحقيقة. إذا معنى ذلك الإسلام منقطع، أو معنى ذلك نرجع لقول الكرامية أن الإيمان هو قول. الكرامية يقول: الإيمان ليس اعتقاد وعمل، الإيمان هو قول. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أنها أنه لم يسبق الكرامية أحد إلى هذه المقالة أن الإيمان هو القول فقط. هؤلاء قال مقالة الكرامية الإيمان، بس قول: لا الله خلاص ما عليك، والله لو تشرك والله وتعبد غير الله أنت معذور إن شاء الله، ونسميك مسلم ونزل مقابل المسلمين وترحم عليك. فكما ذكر الشيخ: كيف يعرفون عباد القبور؟ التعريف هو لمن ايش؟ لمن مسلم وقع في قد يراد ان يحكم عليه بالكفر. اما رجل اصلا لا يحكم من انه مسلمين، كيف يعرف التعريف هذا؟ ولا يكون مسمى الاسلام، وهل يبقى مع الشرك عمل؟ كيف يكون يجتمع فيه الشيء وضده؟ يكون الشيء مجتمع فيه الشيء ونقيضه؟ يعني هو مؤمن موحد وهو مشرك، ما يمكن. كيف؟ إذا وجد التوحيد ذهب الشرك، وإذا وجد الشرك ذهب التوحيد. كيف نقول هو موحد مشرك؟ ما يمكن نقول هذا. وإذا كبعض هؤلاء نقول نسميه مسلم، تقول نسميه موحد؟ قال: لا ما سميه موحد. طيب إيش الفرق بين موحد ومشرك؟ وهل هناك فرق بين التوحيد والتوحيد والإسلام؟ الإسلام هو التوحيد والتوحيد والإسلام، والمسلم الموحد الموحد والمسلم. تمتنع من تسمية موحد ولا تمتنع من تسمية مسلم؟
قال: ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح، وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن، نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول، بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع، ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة.
نعم، ليش؟ لماذا العلماء مجمعين أنهم يسمون مسلمين؟ والعلماء متفقون أنه لم تبلغهم الحجة، ما أتاهم رسول. ما أتاهم من رسول، وعاش في الفترة، ولم يبلغهم رسول، ومع ذلك العلماء مجمعون على أنهم لا يسمون مسلمين. حولها ما أتاهم رسول ولا في عهدهم نبي ولا شيء إطلاقا ولا جاءت عليهم حجة ولا شيء. لماذا؟ لأنه من وقع في الشرك لا يسمى مسلما أصلا. أما نقول لا الفن نفرق، نقول هذا يقول لا إله إلا الله وذاك لا يقول، إذا معنى ذلك أن الكلمة هذه تعصب بمجرد قولها ولو خالف. إذا رجعنا على قول عباد القبور، كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله ويقول كل من قال الله فليحكم بإسلامه؟ إذا رجعنا إلى أقوالهم نقول العبرة بالأقوال ولا نقول الحقيقة. هذا رجل يعبد يعني غير الله عرج في الفترة، وهذا رجل يعبد غير الله قال لا إله إلا الله لكنه ما عرف معناها ولا أخلص فيها ولا صدق ولا قال، لكن يقول لا إله إلا الله. هذا في حقيقة مشرك يعبد غير الله، وهذا إيش يعبد غير. الآن هذا لماذا كفرناه؟ ما هو الموجب لتكفيره؟ أنه عبد غير الله. طيب هذا الآن العلة التي كفرناه لأجلها موجب فيها، هذا يعبد غير الله، ما المانع من تكفيره؟ ما المانع؟ لا يا الله. طيب لا يا الله ليس تنفي ضدها؟ تنفي ضدها. إذا كيف نحكم؟ كيف نقول العلة وجدت هنا ونحكم بكفره، والعلة وجدت هنا ولا نحكم بكفره؟ هذا قول، ولذلك هذا قول متناقض. هذا قول متناقض. العلة من أجلها حكمنا بكفره. هذا رجل ما أتت لا نصوص كتاب ولا سنة ولا رسول. وهذا رجل بين يديه القرآن والسنة ويعرف الإسلام ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أولى بالإعذار؟ هذا الرجل الذي ما أتاه لا نص لا من كتاب ولا من سنة النبي، ولا هذا أتته النصوص متضافرة مع ما في قلبه من الفطرة، ما نفس الفطرة ما فيه من عقل؟ نعذر هذا؟ هذا لا نعذره، نعذر هذا؟ هذا من التناقض. نعم.
قال وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها في أناس في زمن الشيخ محمد رحمه الله، لكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها، وأما من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلا ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف ويجهلون من خالفهم.
نعم، أولئك وإن وقعوا لكنهم يطلبون العلم ويرجعون إلى أفهامهم وما جاء بنص كتاب السنة، أما هؤلاء يعاندون ويناطحون، يقرون كلام العلم وبيانه ويقرون كتاب السنة، ذلك يستمر وربما ألفوا وكتبوا فيها. نعم.
قال فلا يوفقون للصواب لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الله أكبر، ما أكثر المنحرفين وهم لا يشعرون. ونحن ذكرنا هذه المقدمة لتكون أدعى لفهم ما سيأتي من الحجة على هذه المسألة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه قدس الله روحه في الرسالة التي كتب إلى أحمد بن عبد الكريم صاحب الإحساء أحد الصلحاء أولا، وقبل أن يقتتل، فنذكر منها شيئا لمشابهة من رددنا عليه كصاحب الرسالة، وهذا نصها: من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالته، كما ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت على كلام شيخ الإسلام أزال عنك الإشكال، فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام. وعلى أي شيء يدل كلامه على أن من عبد الأوثان عبادة اللات والعزى وسب دين الرسول بعدما شهد به مثل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه؟ بل العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلا عن غيرهما.
ابن فيروز هو ذكرنا أن هؤلاء من أعداء الدعوة، ابن فيروز كمن الإحساء، صالح عبد الله ما أذكرهم. نعم.
قال هذا صريح واضح في كلام ابن القيم وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قتل يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرخاء وسب دين الرسول بعدما أقر وشهد.
طبعا المراد بسب دين الرسول في عبارة عن العلم المراد بذلك السب أهل التوحيد والطعن عليه، ليس الإنسان يقول أسب دين من النبي صلى الله عليه محمد، لا، ما يقولها أحد ينتسب الإسلام، لكن سب دين الرسول سب التوحيد، لأنه يسب أهل التوحيد ويسب الوهابية ويسب السلفيين ويطعن فيهم لأجل أنهم دعوا للتوحيد، فهو في الحقيقة ساب للدين، لأن هؤلاء ما دعوا إلا للدين، ما جاءوا إلا بالدين بالتوحيد، فالساب لهم ساب لدين النبي عليه الصلاة والسلام. ليش ما قدر يصب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه؟ نعم.
قال بعدما أقر وشهد به ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها وليس في كلام هذا مجازفة بل أنت تشهد فيه عليهم ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه وإنما أخاف عليك من قول الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون والشبهة التي دخلت عليك من أجل هذه المضيعة التي في يدك تخاف أن تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين وشاركهم في رزق الله وأيضا قرناه السوء وأنت والعياذ بالله تنزل درجة أول مرة في الشرك وبلد الشرك وموالاتهم والصلاة خلفهم انتهى كلامه رحمه الله.
نعم هذا الذي رد عليه الشيخ رحمه الله هو قال بمثل هذا أنه يعذر أهل الشرك وأنه يحكم ب كفر النوع وأنه ينفي ويستدعي كلام الشيخ سنتين رحمه الله ابن القيم على إيش أن لا نكفر الناس بأعيانه وذلك يقول الشيخ رحمه الله له بأن كلام ابن القيم يدل على كفر ابن فيروز صاحب بن عبد الله اللي هو أحد أئمة الدعاة إلى الشرك في عصر الشيخ رحمه الله فإن هؤلاء كفار بأعيانه لأنهم دعوا إلى الشرك وقرروه وفعلوه فلا شك أنهم مشركون وذاك الرجل قد طلعت عليه الشبهة أن التكفير بالعموم غير والتكفير بالنوع أو بالشخص غير. نعم.
قال فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء وفي كفر
هؤلاء العلماء اللي سماهم الشيخ رحمه الله وهم معاصرون للشيخ. نعم.
قال فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء وفي كفر من عبد الوثن الذي على قدر يوسف وأنه صريح في كلام ابن القيم رحمه الله وفي حكايته عن صاحب الرسالة وحكم عليه بآية المنافقين وأن هذا حكم عام وكذلك تأمل اليوم حال كثير ممن ينتسب إلى الدين والعلم من أهل نجد يذهب إلى بلاد المشركين ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم ويجالسهم ثم إذا قدم على المسلمين وقيل له اتق الله وتب إلى ربك من ذلك استهزأ بمن يقول له ذلك ويقول أتوب في طلب العلم
أتوب من طلب العلم يعني.
قال ويقول أتوب من طلب العلم
هذا لا شك أنه الجهل أن يطلب الإنسان العلم عند أهل الضلال وأهل البدع وأهل السنة والجماعة متفقون في سيرتهم عنهم لا يطلبون ولا يأخذون العلم عن أهل البدع كما قال أهل العلم لا يؤخذ عنهم العلم ولا كرامة إذا كان أهل البدع كالمرجئة وغيرهم قد لا يأخذ عنهم العلم ولا كرامة فكيف بالمشركين عند الله عباد الأوثان أو من يصحب عبادة المشركين ومن صاحب عبادة المشركين فهو مشرك وإن لم يفعل ولم يتبرأ من الشرك نعم
قال ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبي عن سوء
ثم يظهر
قال ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبي عن سوء معتقده وزيفه ولا حجب من ذلك لأنه عصى الله ورسوله بمخالطة المشركين فعوقب ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد لانبساطهم مع هذا الجنس الذين أرادوا أن يقرنوا بين المشركين والموحدين وقد فرق الله بينهم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم سام يحكم أفنجعل المسلمين كالمجرمين فالله لا يجعل المسلم المستسلم له بالتوحيد كالمشرك شتان بينهم نعم
قال ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة من اعتد عن الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالذين في زمن أبي بكر رضي الله عنه حكموا عليهم بالردة بمنع الزكاة
نعم الذين ارتدوا في عهد بكر قد ذكرنا بأنه أربعة طوائف كما ذكر ذلك الخطاب وغيرهم منهم من ارتدى عن دب الكلية ونبذه ومنهم من اتبع مدعي النبوة كالسجاح وغيرها ومنهم من جحد الزكاة أصلا قال الزكاة كانت واجبة في عهد من سنه والآن غير واجبة ومنهم من أقر بالزكاة أقر بالدين لكن لم تنع من أدائها وهذه الطائفة الرابعة كبني يربوع وغيرهم هم الذين اختلف فيهم الصحابة فقولوا عمر يعني كيف تكفر من شهد الله الله ونحمد رسول الله ما قال في من جحد الدين وما أراد الصحابة ذلك في من ادعى اتبع مدعي النبوة ولا أراد ذلك في من جحد الزكاة جحد وجوبه وإنما قالوا ذلك هو الطائفة الرابعة الذين يقرون يشهدون الله الله ونحن نصلي الله ويقرون بالزكاة لكنهم ممتنعون ذلك قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا حبل اللي يوضع فيه النار كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه فالذي حصل من الصحابة في الشفية ولما كان في الطائفة الرابعة الصحابة كفرون كلهم
قالوا كأصحاب علي وأهل المسجد الذين في الكوفة وبنو عبيد القداح كان كل هؤلاء
أصحاب المسجد في الكوفة قد ذكرنا أن هؤلاء كانوا ممن اتبعوا مسيلمة ثم ذاك أعلنوا توبتهم وجلسوا في المسجد الكوفة وكأنهم إيش لم يتبرعوا حق التبرع من الدعاء المسلمين من النبوة وإن تركوه. فحكم ابن مسعود رضي الله عنه بكفر هؤلاء أنهم لم يكفروا بالطاغوت. فالكفر بالطاغوت يعني براءة من الشرك ومن أهله واعتقاد بطلانه وكفر أهله، فمن لم يتبرع من ذلك فهو مشرك.
قال كل هؤلاء حكموا عليه
بنو عبيد الرداح. عبيد الرداح هو مؤسس الباطنية وكان عبدا لجعفر الصادق والذي افترى عليه وهو تنسب إليه الإسماعيلية، تنسب إلى حفيده، تنسب إلى حفيده، وهو الذي قد ادعى أن الإمام انتقل من جعفر الصادق إلى ابن إسماعيل ثم إلى محمد إسماعيل، وهم الذين ادعوا بعد ذلك قاموا الدولة العبيدية، وقصة مشهورة. نعم.
قال كل هؤلاء حكموا عليهم
بالردة بأعيانهم مع أنهم يثنون إلى الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، لكن العلماء مجمعون على كفرهم. نعم.
قال ثم قال: وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليه فهي أغلظ من هذا كله.
ما زال كلام بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اللي في رسالته لأحمد بن عبد الكريم. نعم.
قال: فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه.
طبعا مراد بالمعين الشخص باسمه، يفرقون بين النوعين، يعني تقول مثلا قال أن القرآن مخلوق هو كافر. طيب فلان ابن فلان يقول القرآن مخلوق. الحكم بكفر هنا حكم بالكفر على معين. شخص حددته وصلت بالكفر، واما قولك من قال القران مخلوق هذا الحكم عام. فالمراد المعين الحكم على الشخص بعينه بالكفر بخلاف الحكم على الوصف والقول بانه كفر. نعم. فانه صرح فيها.
قال: فانه صرح فيها بان المعين لا يكفر الا اذا قامت عليه الحجه، فاذا كان المعين لا يكفر اذا قامت عليه الحجه فمن المعلوم.
اذا كان المعين يكفر اذا قامت.
فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى عما يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله أن كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، يقول: لا كما تظن أن قيام الحجة معناه أن يفهمها فهما يتبين فيها أنه مخالف للصواب وأنه على باطل وأنه على الشرك، وإنما معنى قيام الحجة هو يبلغها. وهؤلاء الذين تنافع عنهم يا أحمد عبد الكريم قد بلغتهم الحجة وقد جاءتهم في الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى وليه، تنذر بالقرآن. فالنذارة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب الآية إلى إيش؟ إلى أمراء وإلى رؤساء الناس، رؤساء الروم وكسرى، آية آية واحدة قام عليها الحجة. فليس حجة تجلس معها وتجلس في مسائل الفطرة دلت عليها والعقل يدل عليه، لكن الله برحمته لم يجعلهما كافيتين في العقوبة، وإن كانتا كافيتين في الدلالة على توحيد الله، لكن الله جل رحيم حتى يأتي الحجة الرسالية بالرسول بالبلاغ. فالشاهد أن قيام الحجة في كلام ابن تيمية معناه أن تبلغ الشخص، فيكون الذي لم تبلغ الحجة هو من لم تأتي نص الكتاب والسنة، لا عرف لا آية ولا قرآن ولا سنة ولا بلغه أحد ينبه ولا شيء، هذا الذي قد يقال أنه لم تقم عليه الحجة. ليس أن قيام الحجة أن تفهمها، تقول هؤلاء طيب هؤلاء يدرسون في المدارس ويتعلمون ويقرؤون ويسمون بالدعوة الوهابية كما يسمونها ويقرؤون بالكتب والإعلاء والإعلام، قال لا ما قامت، لأنه عندهم شبه، عندهم أهم الضلال، أي شبه، والشبه تقارب ما دلالة كتاب السنة نصوص الآيات الباهرة في الدلالة كتاب السنة. هؤلاء معرضون، أعرضوا عن تدبر التوحيد أصلا، هؤلاء ما أرادوا أن يغيروا واقعه فهم معرضون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ذكر وأعرض عنها ولم يلتفت إليه أصلا، فكون عند علماء يلبسون وأعرض، فهذه حجتهم كحجة المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على ذلك مهتدون. هذا طبعا الطريق الأولي. فالشاهد أن قيام الحجة معناه أن تبلغ الشخص. وإلا فإن الله قد ذكر عن هؤلاء المشركين الذين حكم الله جل بكفرهم بأن الله قد منع من الفهم، كما قال إنا جعلنا على قلوب أكنة أن يفقهون، أي جعلنا على قلوب أغلفة لأجل أن لا يفقهون. فالله أخبر أنهم إيش؟ قد غلبت قلوبهم حتى يفقهوا. فالله قد نفى عنهم الفقه والفهم، وقال إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون لا يفهمون، ومع ذلك جعل حجة قائمة عليهم مع نفي الله جعل عنهم إيش؟ الفهم عقوبة لهم. لو كان قيام الحجة هو فهمها لكان هذا عذرا لهم، قال يا رب أنت جعلت على قلوبنا كنا لا نفقه لجل لا نفقه، وأنت جعلتنا كالدواب لا نعقل، إذا نحن ننطق من الحجة لأننا لم نفهم. ولكن قيام الحجة بلوغها، هو لا تبلغهم نص كتاب والسنة، بلوغهم الدعوة التوحيد، سمعوا عن الدعوة الوهابية، سمعوا عن كذا، هذا انكرف الله فوق إنسان جاهل لا يقرأ كتاب السنة، أمي لا يقرأ ولا يسمع، لكن بلغه الدعوة اليوم. نعم.
قال وإذا كان كلام الشيء ليس في الحجة والشرك بل في المسائل الجزئية. قال ثم قال يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا
يقول إذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك، يعني كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله ليس في المسائل التوحيد، وإنما كلامه هذا الذي فرض من الحكم النوم والعين عامته أين أو جله، كل كلام على أسماء الصفات، هو يتكلم عن الجهمية ويتكلم عن المعتزلة ويتكلم عن القدرية ويتكلم عن المرجئة ويتكلم عن هؤلاء، وأن هؤلاء قد قالوا مقالات كفرية، لكن لا نكفرهم بهذه المقالات حتى يبين لهم، لكن ليس كلام الشيخ رحمه الله في المشركين. ولك ما عد أهل العلم قط من طائف المسلمين طائفة تعبد غير الله، وقد ذكرت هذا مرارا، اقرأ كتب منن والنحل، افتح كتب منن والنحل، ابحث لي عن طائفة ذكرها ابن حزم في الفصال أو ذكرها الشيخ الثاني أو ذكرها الأشعري في المقاطع الإسلامية، اذكر لي طائفة تنسى الإسلام يظنون ضلالها أنها تعبد الموتى وتستغيث بهم. هذا الوصف تعبد الموتى وين تجده؟ تجد باب أديان أهل الشرك. أما الطائف المسلمين يغيرون منها حتى الجهمية يحطونهم على الجهمية، لكن ما ذكر طائفة ضلالها أنها تعبد غير الله. الصوفية الذين يعبدون الله اليوم إذا ذكروا كتب ذكروا بدعهم ما ذكروا أنهم يعبدون غير الله. بل حتى الرافضة الذين يذكرون وهم يذكرون في كتب النمير والنحل ما ذكروا يعبدون غير الله، وإنما ذكر أقوالهم في الإمامة وأقوالهم في علي وأقوالهم في الصحابة، ما ذكر أنهم يعبدون غير الله ويستغيثون بالحسين، لأنهم لو قالوا ذلك لجعلوهم في أصناف أهل الشرك. إذا المسلمون يتفقون على أن هذه الطائفة من وقوع الشرك ليس من طائفة المسلمين أصلا، وإنما هي من أديان أهل الشرك. فكلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في أن الكفر بالنوع والكفر بالعين الذي يرتكز عليه كثير من الناس إنما كلامه في المسائل الخفية، مسائل أسماء وصفات وهذه الدقائق وغيرها، ليس مسائل التوحيد الظاهرة البينة. ولم يقفوا على عبارة إلا عبارة ذكرها في تلخيص الاستغاثة ربما نأتي عليها في حينها. نعم نقف الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين، فإن نسبتك أنه لا يكفر أحدا بعلمه. وقال أيضا في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما ذكر من أئمتهم شيئا من أنواع الردة والكفر، قال رحمه الله: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن يقع في طوائف منهم في هذه الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهي عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، إلا قال وابلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة كما صنف الرازي في عبادة الكواكب، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين.
نعم، هذا كلام شيخ الإسلام كما ذكرنا، يذكر الشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر عن الرازي أنه صنف في عبادة الكواكب ذكر بأن الرجل قد يكون معزولا إذا كان في المقالات الخفية، وأما ما يقع فيه طوائف من الناس هو أنهم يقعون في المسائل الظاهرة التي كما ذكر شيء من أظهر شعائر الإسلام، وهي الأمر بعبادة الله وعزا وحده لا شريك له، والنهي عن عبادة من سواه، وأن بعض المتكلمين يقع في هذا الشرك وهي مسائل من أظهر شعائر الإسلام، وهؤلاء مرتدون بذلك، ذكر أنهم مرتدون. وفرق رحمه الله بين مسائل خفية كمسائل الصفات التي تكلم عنها مسائل المتكلمين وغيرهم، وهي مسائل الظاهرة، وأن المتكلمين وقع في هذه المسائل الظاهرة البينة التي من أظهر شعائر الإسلام، التي كما ذكر الشيخ التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد بعث بها وكفر بخالفها، يعني حتى اليهود والنصارى يعرفون أن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعث ليعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له وينهى عن عباده من سواه. فهذا كلام شيخ التفريق والمسائل أنه لا فرق بين بابين. نعم.
قال: هذا لفظه بفروقه، فتأمل كلامه في التفريقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه من كفر معين، وتأمل تكفيره رؤسائهم فلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة، وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي على الإسلام مع كونه من أكابر أئمة الشافعي.
نعم، لأنه ألف كتابا اسم السر المكتوب في مخاطبة النجوم، ألفه كما قيل حتى يسترضي أحد مراءض الخراسان وغيره، وهي فيها تجويز وتحسين عبادة الكواكب. وبعض من يعظم الرازي قالوا بأنه ليس منسوبا إليه، وكتاب معروف أنه منسوب إليه، قد ذكر الإسلام وأنكر من من لم ينسبه إليه، وكذلك فيما ذكر الذهبي رحمه الله، لكن أظن إن شاء الله أنه قد تاب منه، لكن الكتاب في عبادة غير الله، الشرك غير الشرك وعبادة النجوم. نعم.
قال: هل يناسب هذا من كلامه أن المعين لا يكفر ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة، ولو أحب عبد الله بن عوف وزعم أن دينه حسن مع عبادته لأبي حديدة؟ قال: وقال شيخ الإسلام أيضا: بل كل شرك في العالم إنما حدث عن رأي بني جنسهم، فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينهى عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء، وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد رجح غيره من المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعا، فتدبر هذا فإنه نافع جدا. وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك ويأمرون به، وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالفعل. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، توحدون بالقول وبالفعل يخالفون، هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشاهد ان كما ذكر كل شرك في العالم انما حدث عن راي بني جنسهم، هؤلاء الباطنيه والعياذ بالله فلاسي وغيرهم، هؤلاء عباد الكواكب، وذلك مغارات المتكلمين تولى الشرك، وذلك يكثر الشرك والعياذ بالله في اتباع المتكلمين لانهم يعني لم يفقهوا حقيقه التوحيد. فالشاهد ان هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يبين كفر ايش؟ كفر من عبد غير الله، وأنه يحكم بكفر بعينه، لأنه قد حكم بكفر أعيان هؤلاء من أكابر الشافعية كالفخر الرازي في كتابه. وفرق شيخ الإسلام بين مسائل الظاهرة مسائل التوحيد مسائل خفية، وخطأ من سوى بين البابين.
قال: فتأمل كلامه وعبه عما فرك به الشيطان.
الكلام الآن رجع إلى كلام حل الوهاب رحمه الله. نعم.
قال فتأمل كلامه وعلمه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد الذي كذبت به الله ورسوله وإجماع الأمة وتحيزت به إلى عبادة الطاغوت.
نعم كذبت به الله، لأن من امتنع من تكفير من كفر الله هو مكذب لخبر الله. إذا كان الله أخبر أن فلان قد كفر بأنه قد حكم أنه فعل ذلك فهو كافر، وأنت تقول لا أنا ما أكفره، أنت مكذب لأمر الله. وهذا معنى قول الشيخ سامتي بن محمد الوهاب الذي كذبت به الله ورسوله إجماع الأمة، لأنهم قد الكتاب والسنة والإجماع دلوا على كفر هذا. فمن امتنع من تكفيره فقد كذب الله ورسوله. نعم.
قال فإن فهمت هذا وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده، فإن الخطر عظيم، فإن الخلود في النار جزاء الردة الصريحة، ما يساوي مضيعة تربح ثمان أو نصف ثمان
عملة.
قال وعندنا أناس يجون بعيالهم ولا شحذوا، وقد قال الله في هذه المسألة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فارهبون. وكأي من دابة
يعبدون، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون،
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. انتهى كلام الشيخ من الرسالة المذكورة بحروفه مع بعض الاختصار، فراجعها من التاريخ فإنها نافعة جدا.
تاريخ مغنى هذا السلام قلت لك قلنا طبعا الكلام كله قبل ان تطبع الكدره السنيه وقبل ان تطبع مولانا هذا الشيخ فضل غنام جامع رسائل الشيخ. نعم.
قال والمقصود ان الحجه قامت بالرسول والقران، فكل من سمع بالرسول وبلغه القران فقد قامت عليه الحجه، وهذا ظاهر في كلام شيخ الاسلام عند قوله فمن المعلوم ان قيامها ليس ان يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم ابي بكر الصديق، بل اذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى عن شيء يحدث به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا.
نعم. هو قول الشيخ محمد الوهاب وخلع عن شيء يعذر به، يعني كان يبلغه القرآن لكن لا يفقه العربية، يعني يبلغه القرآن ولا يفقه، يحتاج إلى مترجم، فليس أن نقرأ عليه الآيات بالعربية ولا يفقه العربية، أو أن يبلغه القرآن وهو في غير وعيه، أو يكون في حالة سكر لا يفقه ما يقال. فمراده وخلع عن شيء يعذر به، أي يعذر به إيش؟ عن بلوغ القرآن وعن بيان المراد. ولذلك كما قال العلماء الفهم فهمان، فهم واجب وفهم غير واجب. الفهم الواجب هو أن يفهم إيش؟ أن يعرف إيش؟ مراد المتكلم، يعني يعرف أن الله يا الذين اعبدوا ربكم، فيعرف معنى العبادة ويعرف معنى ربكم، لكن واحد ما يعرف معنى العبادة ولا الرب، وإذا مسك الضر ظلم يدعون إلا إياه، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له، وأن المساجد لا تهتد مع الله أحد، صلي ربك وانحر، ولا يعرف معنى كلمة انحر، ولا يعرف معنى صلي، ولا يعرف معنى صلاة ونسكي، ولا يعرف معنى الصلاة ولا النسك، هذا لابد أن يبين له أن الصلاة كذا، أو أن يكون يفهم عربية. أما إذا كان يفهم العربية ويفهم معنى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويقول إن صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين، والمساجد لا تهتد مع الله أحد، أدعو ربك تضرع وخفيا، وما شابه هذه الآيات، فيحتاج إلى فهم، هذه واضحة، يحتاج إلى مترجم بعد هذه الآيات، يحتاج إلى مترجم. آيات واضحة فيها الأمر أن يعبد الله وأن يدعى الله وأن يتغاثى بالله وأن يذبح له وأن يجعل الذبح له والدعاء له، فادعو الله مخلصين له الدين، يحتاج إلى مترجم يترجمه وهو عربي، لكن إذا كان أجنبي يحتاج إلى مترجم. فالشاهد أن الفهم المراد هو أن يفهم مراد المتكلم ويفقه معنى الكلام ليقال له بالآيات، أن يكون عربيا يفهم المراد. فإن لم يكن عربيا يحتاج إلى من يترجم له. لكن الفاهم أن يتبين المعنى والصواب ويتأمل في الآيات ويزيح الشبه اللي عنده وما شابه ذلك لا يحتاج هذا. الفهم هذا غير مشترط. نعم.
قال فتأمل كلامه وأحضر فكرك واسأل الله الهداية. وهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن الحجة قامت في القرآن على كل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه.
والدليل قوله لينذركم به ومن بلغ، أي ينذركم أي قريش ومن بلغه، إذا من بلغ القرآن فقد بلغته إيش؟ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أن الحجة قامت في القرآن على كل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه، وهذا ولله الحمد يؤمن به كل مسلم سمع القرآن. ولكن الشياطين اجتالت أكثر الناس عن فطرة الله التي فطر عباده عليها. ثم تأمل كلام شيخ الإسلام في حكمه على في حكمه عليه بالكفر، وهل قال لا يكفرون حتى يعرفوا أو لا يسمون مشركين، بل فعلهم شرك كما قال من أشرنا إليه.
بل يسمون مشركين ولا يسمون مسلمين، ولا نقول لا نسمي مشركين نقول فعلهم شرك، بل هم مشركون، هم مشركون. نعم.
قال ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ الإسلام في كلامه على المتكلمين ومن شاكرهم، وهذا إذا كانت المقالات الخفية فقد يقال أنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها حتى يعرف، لكن يكون ذلك في الأمور الظاهرة إلى أن قال أن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة، ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، إلى أن قال الشيخ فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر معين، وتأمل تكفيره ورؤسائهم فقف وتأمل كما قال الشيخ، وهذا القدر كاف في رد هذه الشبهة، وقد جعلها شيخ الإسلام قدس الله روحه من الأمور الطاهرة حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك من دين الإسلام، ومن وصفنا لك أن
يعلم. نقف عند هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك أسئلة؟ مين؟ كفار طبعا، الصحابة مجمعون على كفرهم، شك بعض الصحابة في أول الأمر ثم اتفقوا كلهم أجمع على كفرهم. الترك شيء والمقاتلة عليه شيء آخر، كل إنسان يترك الزكاة شيء لكن قاتلوا عليها، قاتلوا الصحابة، الإنسان قد يترك لكن إذا قاتل قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى لشبهة أو لرشوة، لكن أن يقاتل عليها يقاتل على عدم حكم بغير ما أنزل الله كفر، أن يمنع الزكاة شيء وأن يقاتل على عدم دفعها شيء آخر، فهنا قاتل الصحابة كفروا لأجلهم، قاتلوا امتنعوا وقاتلوا مو لأجل امتناعهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين قيام الحجة وبلوغ الحجة؟
من بلغت الحجة فقد قام عليها الحجة، إذا بلغته وهو يفقه الكلام يقال له الآية وهو عربي يفهم الآية أو يفهم الحديث، فالبلوغ هو القيام، والقيام هو البلوغ، البلوغ التاصلة، فإذا وصلته وهو يفهمها فقد قطع الحجة، لكن لو وصلته وهو فرنسي وقرأ على الآيات أو قلنا له نتكلم كلمة بالعربي يدعو الله وحده ولا شريك له وعبادة له هو ما يفهم إيش تكون تتكلم كفرنسي ما يدري إيش تقول، يعني هذا إيش بلغته لكنه لم تقم عليه الحجة، فالمراد أن تبلغه وأن تصل إليه وهو يفقه إيش مراد المتكلم، لا أن يفهم ويغوص في غورها وهذا كان يزيح ما عنده من الشبه الأولى والثانية، لا، لأن دلالة الفطرة واضحة، فالرسول ينبه فقط يذكر بالفطرة ويذكر بدلالة العقل، دلالة العقل والفطرة دالة على التوحيد، دالة بمفردها على التوحيد، لكن الله رحيم لم يجعلها كافية في التعذيب حتى يأتي الرسول، والرسول به من ينبه، فإذا تاه من ينبهه يذكره بما فطر عليه. قد كمل في حقه الدلالة، قد كمل في حقه الدلالة، نعم.
هذا مقيد بالمسائل الظاهرة.
اي طبعا، اما مسائل خفيه قد تخفى دلالتها، القران مخلوق، رؤيه الله في الاخره، مسائل القدره هذه قد تخفى وتعرض فيها الشبهه. نعم.
يقول السائل احسن الله اليكم ما هو الضابط في التفريق بين المسائل الظاهره والخفيه؟ قل وما هو الدليل على التفريق بينهما؟
الظاهر دليل نصوص كتاب والسنه، اما التوحيد فمعنى من اظهر مسائل، وخلافنا مع هؤلاء انما خلافنا على التوحيد، ما نقدر نتكلم عن غيره. والمسائل الظاهرة مراد بها مسائل قد تضافت أصول كتاب السنة على بيانها. واحد يقول لك والله أن الخمر محرم، إيش تقول هذه؟ مسائل ظاهرة ولا خفية؟ ها؟ يحتاج يقول والله تعال الله يقول كذا، واحتاج القاضي ما يحتاج يحكم بكفر مباشرة، يمر برجوع الإسلام ولا يكفر. هذه مسائل ظاهرة ليش؟ لأن قد علمت في الإطرام دين الإسلام، أصول كتاب السنة والإجماع تبين فيها. لكن واحد شك قال قول في الإرجاء أو أن الإيمان هو القول أو الإيمان كذا، قد تخفى دلالتها، فالمسألة الظاهرة مواضح ما تظهر في أصول الكتاب والسنة على بيانها، وقد تكون ظاهرة في الوقت وقد تكون خفية في الوقت، لكن مسألة التوحيد أظهر مسائل، لأن دلائل الفطرة والعقل كلها يشخد دلت عليه أصلا، ما من أمون إلا يولد على الفطرة. وقال الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فجعلتهم الشياطين، فهم خلقوا على التوحيد، خلقوا على الفطرة غيره، وهذا أظهر مسائل. نعم، نقرأ قصة المكتوبة.
يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف يقال إن أهل الفطرة يعاملون معاملة المشركين وإن لم نسميهم مشركين بهذا اللفظ؟ يقول بمعنى لماذا
نسميه، من قال ما نسميه مشركين؟ كيف ما يسمون مشركون؟ كيف مشركون؟ لكن نقول هؤلاء مشركون، حكمنا بشركهم ولم يتقوا عن الحجة، من قال نسميهم ما نسميهم مشركون؟ نسميهم مشركون. لكن بعض العلم يقول نسميهم من مشركون من أهل الفطرة، يعني يريد أن يفرق بين من بلغته الحجة ومن لا تبلغه، فيقول هؤلاء من أهل الفطرة وهو من أهل الفترة، وهم في الدنيا مشركون كفار لا يعانى عن مسلمين، ها؟ لكن في الآخرة هذا يختبر ذاك لا يختبر، لكن ما في عن كلهم يسمونه مشركين. كل من وقع في الشرك هو مشرك. الإجماع
الذي نقل مصنف
رحمه
الله على عدم
تسميتنا
لهم بالإسلام،
على عدم تسميتنا بالإسلام طبعا، وعلى الحكم الكفر. ونقل الإجماع على أنهم مشركون كفار بإجماع العلماء، مع أنه لن تقام الحجة، والعلماء مجمع على كفرهم من غير حجة. هذا مراد. لو كان الحكم بالكفر لا يحكم بالشخص بالكفر إلا بعد قيام الحجة، لحكم المسلمون على أهل الفترة بالإسلام، لأنهم جهال ما جاء أمر رسول. لكن العلماء مجمع على أنهم كفار، معنى ذلك أن قيام الحجة وعدم قيامها لا فرق إيش في الحكم بالشرك على ما اتصل به، سواء قام الحجة أو غير لم تقم الحجة، لا فرق، بدليل إجماع العلماء على الحكم بكفر وشرك من كان من أهل الفترة، وإنما الخلاف وقع في آخرته.
يقول السائل
أحسن
الله إليكم، هل الشك في قدرة الله تعالى من
المسائل الخفية؟ الشك في بعض القدرة، الشك هو شك في بعض القدرة، هو ما شك في قدرة الله أحيانا الموتى، لكن شك أنه إذا ذر الإنسان وتفتت وذهب في الريح هل الله قادر على الفهم؟ هذا شك في بعض القدرة. لكن لو إنسان قال الله لا يقدر أن يحيي الموتى ولا يقدر على شيء، هذا كفر طاهر، لكنه شك في بعض القدرة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، أي العلم الذي لا يطلب عليهم يعني الكفار؟ يقول يعني ما قولكم بمن يسافر ليطلب بعض العلوم الدنيوية في بلاد الكفار؟
نتكلم عن العلم الشرعي، أما يطلب علم دنيوي هم موجودون فيه ونحن مفتقدون له هذا شيء آخر، يطلب هندسة يطلب طب يختلف، كان الكلام يطلب لا يطلب الدين من هؤلاء.
أقول أحسن الله إليكم، ما الأصل في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، إلى الأقسام الثلاثة المعروفة؟
النصوص كتاب السنة دلت عليها واستقراء أهل العلم، وقد ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة ونقله عنه في أقسام تيمية وابن القيم وكتاب العلماء على هذا، فهذا عرف الاستقراء، والعلماء قرنا بعد قرن يقررون هذا، فمن أتى وخالف هذه القرون كلها وابتدع من عنده قولا وقسما رافعا هذا قد خالف أئمة كلام أهل السنة، ثم أن قوله متناقض باطل، قوله باطل، فهذا عرف الاستقراء بالاستقراء، وذكر النص عليه بالبطة، نص عليه نص في الإبانة.
يقول أحسن الله إليكم، هل صحيح أنه يعذر بالجهل في طلب الشفاعة من غير الله تعالى، وذلك بسبب قوة الشبهة في هذه المسألة بخلاف الجهل فيما لو دعا غير الله لأن الشبهة ضعيفة؟
والله ذكرها بعض العلم، بعض العلم المعاصرين ذكرنا أن الشفاعة يعني قد تكون الشبهة فيها أكثر وغيرها، وإن كان نصوص أما كلام أهل السنة وكلام الدعوة لا يفرق من الشفاعة وغيرها ما فرق، ولكن بعض أهل المعاصرين ذكر أن الشفاعة بابها يعني الشبه فيها أعظم، الله أعلم. لكن إن كانت مسألة على مسألة واحدة، مسألة التوحيد، حمد هاي، لكن أنا مسألة على ما هو أظهر من الشفاعة.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل تلقى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب العلم من أحد، وهل له مشايخ تذكر في كتب التاريخ؟
أحد هو مشايخ كثر، مشايخ من أهل المدينة، مشايخ من أهل الإحساء، مشايخ من أهل العراق، مشايخ من أهل الحجاز، مشايخ من أهل بلده، كيف؟ وهذا بحق أهل الشام، لكنه لم يذكرنا هذا في ترجمته، مشايخ الشيخ رحمه الله كثر، والده وجده كان مفتيين أصلا مذهب الحنابلة، وتلقى العلم وأخذ عن محمد عثمان السندي وأخذ عن محمد حياة السندي وأخذ عن عثمان النجدي وغيره من أهل المدينة من كبراء أهل العلم في المدينة النبوية مشاهير محدثين وغيرهم، وعن أهل الحجاز وأهل العراق كثير كثير. هل يقرأ في ترجمتي الذي ذكر ابن غنام فهي حافلة فيها.
يقول السلام عليكم: ما هي الأبواب التي يحكم فيها بكفر النوع ولا يحكم فيها بكفر العين؟
قلنا المسائل خفية، نعم. أما المسائل الظاهرة والبينة نحن نقول مثلا من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، هذا حكم عام. قيل فلان يجحد الصلاة وبين المسلمين يقول كافر، ونقول لا اصبر حتى نقطع الآيات الدالة على وجوب الصلاة، نحتاج أن الشيء جاء الدالة. ويعيش بين المسلمين يقول نحن نقول كل من ادعى من صدق أن يدعي النبوة فهو كافر. أنت قال فلان من فلان يصدق مدعي النبوة فلان دعنا هو صدقه فلان واتبعه، نقول لا والله ما أحكم بكفر فلان حتى أنت نأتي ونقرأ الآيات، لا ما يحتاج، هذا كافر بعينه، والقاضي يأتي يستتيبه مباشرة فإن تاب ضرب عنقه. آخر سؤال قبل الإقامة.
بعض الناس مثلا بعض من يعبد غير الله عز وجل، إذا مثلا يعني إذا قيل لا تعرض عليه آيات التوحيد آيات إفراد الله بالعبادة، هو يقول هو لا يظن ان الذي يفعل العباده هو لا يعرف معنى العباده،
يقرا قران هو
عربي ويقرا قران،
تدبر ولا ما تدبر؟ يعني هل هذا رجل طلب الحق ولم يعثر عليه، ولا انه ما طلب اصلا ولا تفكر ولا اراد ان يغير؟ هو معرض اصلا، هؤلاء معرضون، هؤلاء اللي تقول عنهم معرضون اصلا. تقرا الايه تقول يا اخي اقرا تدبر الله ولا التفت لك اصلا ولا حولك ولا يريد ان يفكر اصلا، انت وهاب هذا معرض. كيف يسوي انسان معرض عن دين الله، معرض عما خلق له، ولا يريد ان يفكر ولا يريد ان يبحث، واذا اراد الطب وغيره راح ذهب الافرع طب واخذ يساله الى اخره، هذا رجل معرض. يعني هل هذا الرجل طلب الحق فعلا تدبر في كلامك وتامل فيما تقول ونظر في كتاب السنه وتفقه، واذا اشكل عليه شيء رجع الى كتب تفسير وغيرها؟ ابدا والله ولا التفت لك اصلا. فهؤلاء معرضون اصلا، معرضون على التوحيد. الله كم ذكر عن المشركين بأنهم معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم من ذكر بأنه فأعرض عنه ثم أعرض عنه الآية الأخرى، فالله ذكر عنهم معرضون، يعني يدعون للتوحيد ولا يلتفتون أصلا، خلاص إن وجدنا أبانا على أمه ما أنت ما عندك سالفة. هذا ليس ما طلبوا، ما في إنسان تدعو للتوحيد وتقول هذه الآيات يقول ها وخنا أتدبر نعم وعبد الله وأنزل الله القرآن أبدا، ولا يلتفت لك أصلا يعارض دعوتك من أول ما تقول له. هؤلاء معرضون، كنا نقول أنتم معرضون نعذركم، استمروا خلكم معرضون، نحن أنتم مسلمون طالما أنكم معرضون، هذا لا شك أنه خلق كبير جدا.